السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. رب انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. موضوع يا إخواني وتعليق يسير حول آيات عظيمة من آية الذكر الحكيم، أما تفسيرها فمن أراده فهو في بطون الكتب، وما نقوله يا إخوان هو جهد المقل. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأعمال الصالحة. فهم كتاب الله وفهم معانيه أمر في غاية الأهمية، ينبغي للإنسان لا سيما طالب العلم أن يقرأ القرآن هذا دون أن يفقهه ويفهم معانيه، فإن الله عز وجل أنزل الكتاب ليتدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوها إن كانت أخبارا، وهذا لا يكون إلا بفهمه. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتضمن قوله عز وجل ليتدبروا آياته القراءة والفهم والتدبر، إذ لا يمكن للإنسان أن يتدبر حتى يقرأ ويفهم. فعلنا يا إخوان أن نعتني بفهم كتاب الله عز وجل وأن لا تمر عليك يا عبد الله آية وأنت لا تفقهها. يقول عمرو بن مرة رحمه الله تعالى: إني إذا مرت بي الآية وأنا لا أفقهها حزنت، لأن الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. فمن لا يعقل كتاب الله كيف يتذكر وكيف يعتبر؟ والأمر ميسر ولله الحمد والمنة، الأسباب في هذا الزمان تيسرت تيسرا عظيما. فعلينا يا إخوان إذا قرأنا أن نسأل أنفسنا: هل فقهنا وفهمنا؟ فإن فهمت يا عبد الله كان للقرآن أعظم الأثر في قلبك، وإن لم تفهم كان الإنسان يقرأ هكذا يرغب الأجر، وهو مأجور إن شاء الله، لكن ليس كمن يقرأ ويعقل ويفقه ويتدبر ويتذكر. يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يذكر الله عز وجل في هذه الآية حال المشركين وصدهم أكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه عن المسجد الحرام، فكانوا يصدون الناس عن سبيل الله وهذا عام، ويصدونهم أيضا عن المسجد الحرام. وذكر المسجد الحرام بعد ذكر سبيل الله من عطف الخاص على العام، فالعمل كله لا شك فظيع وخطير، أن يصد الناس عن دين الله عز وجل وأن يصدوهم عن المسجد الحرام. قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فبين الله عز وجل أنهم يصدون الناس عن سبيل الله ويصدونهم عن المسجد الحرام، وذكر الصد هنا بصيغة فعل المضارع مع أن الأمر وقع، حيث صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عمل حديبية عندما جاء ومعه قرابة 1400 إلى 500 من أصحابه يقصدون مكة للعمرة، وصدهم المشركون، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وهو يفاوض ويحاول، لكنهم كابروا وأصروا وعاندوا، ثم انتهى الأمر بالصلح المعروف صلح الحديبية بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع المسلمون دون أن يصلوا إلى بيت الله العتيق وهو بين أعينهم، ونحروا هديهم في الحديبية 70 من الإبل، فذكر الله ذلك عنهم وبين ما عد لهم من الخزي في الدنيا والعذاب يوم القيامة. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذكر الصد هنا بالفعل المضارع مع أنه مضى، إشارة إلى أن هذا العمل منهم يستمر، وما يزال الكفرة يصدون الناس عن سبيل الله عز وجل. ولتصوير هذا الأمر المشين منهم وكأنه أمر حاضر يرى عيانا مع أنه مضى وانقضى، وهذا المسجد الحرام جعله الله تعالى للناس سواء العاكف فيه والبات. والمسجد الحرام يطلق ويراد به المسجد أحياناً، ويطلق ويراد به الحرم كله كما يدل عليه ظاهر الآية، فالمسلمون فيه سواء، العاكف وهو المقيم فيه، والبادي وهو القادم إليه، لا مزية لأحد دون أحد، ولا فضل لأحد دون أحد. وفيه تعريض بالمشركين قريش والذين كانوا وضعوا لهم بعض الامتيازات في الحرم، فكان لهم بعض الخصوصيات التي جعلوها لأنفسهم دون سائر الناس، وكانوا يسمون أنفسهم بالحمس، هم وحلفاؤهم، زعموا الحماسة في دينهم، وكانوا لا يقفون بعرفة لأنها من الحل وهم أهل الحرم، وبقية العرب يقفون بعرفة، وكانوا يطوفون بثيابهم دائما، أما بقية العرب فإنه لا يطوف بثوب عصى الله فيه، فإما أن يطوف بثوب جديد، وإما أن يستعير من الحمسي ثوبا، وإما عياذا بالله يطوف عريانا رجلا أو امرأة. وهذا من تزيين الشيطان لهم. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالناس في مكة سواسية، لا يحق لأحد أن يخص نفسه بخصوصية فيها. ثم قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا من خصائص المسجد الحرام ومن خصائص مكة، أن من هم فيها بإلحاد أذاقه الله العذاب الأليم بمجرد همه وإن لم يفعل. قال ابن مسعود: لو أن رجلاً بعدن أبين هم بقتل رجل في المسجد الحرام أذاقه الله العذاب الأليم، يعني وهو في مكانه. أما غير مكة فمن أهم بمعصية ثم تركها فإن الله تعالى من فضله وعظيم رحمته ومنته يكتبها له حسنة، كما في حديث ابن عباس المخرج في الصحيح: إن الله كتب الحسنات والسيئات إلى أن قال: فمن هم بسيئة فلم يفعلها كتبها الله عنده حسنة. لكن لعظم مكانة هذا البلد وهذا البيت العتيق خصه الله سبحانه وتعالى بهذا الحكم الخاص به، وأن من هم فيه بإلحاد، وهذا يشمل المعاصي وأعظمها الشرك بالله عز وجل. فمن هم بمعصية في البلد الحرام فإنه على خطر عظيم. ولهذا قال العلماء: إن الحسنات والسيئات تضاعف في مكان وزمان فاضل. فالحسنات تضاعف في مكة كما لا يخفاكم، والصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وأما السيئات فإنها تضاعف في الكيفية لا في الكمية، لأن الله عز وجل قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والآية في سورة الأنعام، والأنعام مكية. لكن تضاعف هذه السيئة من حيث كيفها، فصاحبها على خطر، لأنه بذلك ينتهك حرمة البيت المسجد الحرام، وينتهك حرمة أفضل بقعة على وجه الأرض. كيف وقد أمن الله فيها كل شيء حتى الطير، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمؤمن لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجرة حتى شجرة لا تعضد فيها ولا تقطع فيها. فإذا بلغت من الحرمة هذا المبلغ فكيف يليق بإنسان أن يقترف معصية فيها؟ لا ريب أن اقترافه المعصية دليل على عدم تعظيمه حرمات الله عز وجل وتعظيمه هذا المكان الفاضل. ولهذا قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد، أي من يهم فيه بإلحاد، من يهم فيه بإلحاد بظلم فإن الله سبحانه وتعالى يذيقه العذاب الأليم. نعم، تفضل. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت، إذ ظرف للماضي من الزمان متعلق بفعل محذوف تقديره أذكر، هذا إذا كان المخاطب مفردا، أما إذا كان المخاطبون جمعا فإن الفعل يقدر بأذكر، يعني أذكر يا محمد إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأنا لإبراهيم مكان البيت وأنزلنا إبراهيم في هذا المكان الطيب الطاهر، وبوأه الله تعالى إياه لن يسكن يا إخوان، لا، وإنما ليبني فيه بيته. ولهذا قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وفسر هذه التبوئة بعدم الشرك. فأول غاية لبناء هذا البيت وتأسيسه توحيد الله عز وجل وتوجه القلوب له مخلصين له الدين حنفاء، يطوف به الطائفون ويحجه ويعتمره المسلمون من كل حدب وصوب، ويتوجهون إليه في صلواتهم من مشارق الأرض ومغاربها. فأول أمر بوأ الله تعالى فيه إبراهيم هو أن لا يشرك به تعالى شيئا. وإبراهيم إمام الحنفاء، ومن أمرنا بل من أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فكيف يتوجه إليه النهي بالشرك ألا تشرك بي شيئا؟ أولا توجه النهي له يقصد به أتوجه النهي لكل من يقتدي به عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ويقصد به أيضا بيان شدة هذا الأمر وفضاعته وهوله وهو الشرك، حتى إن إمام الحنفاء نهي عنه، وإلا فهو معصوم صلوات ربي وسلامه عليه من الشرك، كما قال عز وجل لأكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وحاشا أن يشرك. فهو معصوم من هذا ومحفوظ منه، ولكن يراد ما ذكر. ثم قال عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أي طهر هذا البيت من النجاسات. أي نجاسات يا إخوان؟ لو تشاركوني جزاكم الله خير. حسية ولا معنوية؟ ها، كلاهما. النجاسات الحسية، وهذا أمره سهل ولله الحمد، الناس بفطرهم يطهرون مجالسهم حتى من النجاسة. لكن ما هو أهم من النجاسات الحسية؟ النجاسات المعنوية، وأشدها ضررا وأعظمها خطرا الشرك بالله عز وجل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، كان حول الكعبة 600 نصبا، حجارة كانوا يعظمونها وأحاطوا بها بيت الله عز وجل، وملأوا بيت الله من الأصنام والأوثان. وكان صلى الله عليه وسلم يكسرها بقوسه ويتلو قول الله: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وطهر بيتي، وتأملوا يا إخواني كيف أضاف الله هذا البيت لنفسه وقال بيتي، وفي هذا تشريف لهذا البيت الذي هو أفضل بيت وأول بيت وضع للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. قال أبو ذر: يا رسول الله، ما أول مسجد بني؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. أضاف الله تعالى البيت إلى نفسه، يدل على شرف البيت ويدل على الحث والحظ والترغيب في تشريفه، أن يشرفه الناس. وطهر بيتي لمن؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. فذكر الطواف والاعتكاف في آيات البقرة، وهنا قال: والقائمين، أي القائمين فيه بالعبادة والصلاة والتعليم العلمي وما أشبه ذلك. والركع السجود إشارة إلى الصلاة أيضا. وبدأ بالطواف لاختصاص البيت به. الإنسان يصلي في كل مكان ولله الحمد والمنة، لكن لا يطوف إلا ببيت الله العتيق، ولا يجوز الطواف بأي شيء سوى. ومع الأسف الشديد ابتلي كثير من المسلمين بالطواف في القبور، يطوفون حولها وكأنهم يطوفون حول البيت العتيق. وبلغ الجهل بهم إلى أن يعتقدوا أن الطواف بالقبور ربما يجزي عن الحج عياذا بالله. سمعت الشيخ ابن باز يسأل مرة رحمه الله، يسأله شخص، يقول: ناس يقولون إذا طاف بالقبر 7 مرات يجزي عن عمره، وإذا طاف 10 مرات يجزي عن الحج. انظروا كيف يبلغ الجهل بالأمة عياذا بالله. فأفتى الشيخ رحمه الله بأنهم إذا طافوا لصاحب القبر فهذا شرك أكبر عياذا بالله، لأن الطواف عبادة، الإنسان يطوف بالبيت يتعبد الله عز وجل، فكون هذه العبادة تصرف لغير الله عز وجل هذا لا شك من الشرك الأكبر. طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، طهره لكل من يأمه ومن يطوف به ومن يصلي حوله ومن يصلي إليه، أيضا يكون طاهرا مطهرا من كل دنس ونجس، سواء كان حسيا أو معنويا كما ذكر. نعم. أذن في الناس، الأمر موجه إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، نادي في الناس، أذن في الناس بالحج. روي أنه قال: كيف أناديهم وصوتي لا ينفذهم؟ قال الله عز وجل فيما روي: ناديهم وعلينا البلاغ. قيل: فصعد على جبل أبي قبيس وقال: أيها الناس، إن الله يأمركم بالحج فحجوا. فلبى نداءه من في الأصلاب ومن في الأرحام حتى الجماد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأذن في الناس بالحج، الحج معروف يا إخوان لغةً القصد، وصلاحاً قصد المشاعر لأداء النسك في وقت مخصوص. والأنساك كما لا يخفاكم ثلاثة، ما هي يا إخوان؟ من يجيب؟ الأنساك، أنساك الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع صفته يأخذ عمرة كاملة ثم في يوم التروية يحرم بالحج. مشهور من كلام المحققين من أهل العلم أنه أفضل الأنساك، أفضل الأنساك أولا لأنه الذي ذكر في كتاب الله عز وجل فقط، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ثم هو أيسر الأنساك، يؤدي عمرة ثم بعد ذلك يتمتع إلى الحج، يتحلل ويباح له كل شيء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهادي أن يجعلوها عمرة، وترددوا في ذلك أول الأمر، ما كانوا يألفون أن العمرة تؤدى في أشهر الحج، وما كان معروفا هذا عندهم، وكانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وحل شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر. يعني ما في عمرة إلا بشهر صفر، محرم ذو القعدة ذو الحجة، ما في شيء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الأمر في نفوسهم، فأمرهم أن يجعلوها عمرة ولم ينوها أصلا. شابد يقول: لا نعرف إلا الحج، لا نعرف إلا العمرة. فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى وجد عند المروة، قال: من لم يسلك الهدي فليتحلل وليجعل عمره. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت. المقصود أن التمتع هو أفضل الأنساك. ثم القران، وأفضل القران أن يفعل الإنسان ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى مكة ويطوف القدوم ويسعى للحج والعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم يوم أربعة من الحجة، وطاف القدوم وسعى للحج والعمرة، ثم بقي على إحرامه. أتى من يوم التروية وعرفة اليوم التاسع والمزدلفة ليلة العاشر، ثم رمى الجمرة، ثم نحر هديه، ثم حلق شعره، ثم أفاض إلى البيت. فماذا يفعل؟ إيش بقي عليه؟ طواف فقط. طيب السعي؟ خلاص قدم السعي مع طواف القدوم. طواف الإفاضة أو الزيارة، ثم رجع إلى منى وبقي فيها، ثم جاء إلى مكة ليلة الرابع عشر وأطاف للوداع، وصلى بها الفجر بالناس، وقرأ سورة الطور صلوات ربي وسلامه عليه، ثم مضى إلى المدينة بعد أن حجته التي ودع فيها الناس صلوات الله وسلامه عليه، وعرفت بحجة الوداع. هذا القران. والإفراد مثله سواء، لا فرق بين الإفراد وبين الإقران وبين القران إلا في النية. في الإفراد يقول لبيك حجة بس، وفي القران يقول لبيك اللهم عمرة وحجة. وأيضا في الهدي، فالقران فيه هدي، وأما الإفراد فليس فيه هدي. بعض الناس يؤخر طواف القدوم ما يقدم إلى مكة إلا يوم العيد، ويطوف للإفاضة ويسعى للحج كالمتمتعين، لا بأس بهذا. لكن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك هو الأكمل والأتم. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يأتوك رجالا يعني راجلين ماشين على أقدامهم، وعلى كل ضامر، الضامر الواحد من الإبل الذي عياه السفر فضمر بطنه وضعف وهزل، من كل فج عميق من كل طريق بعيد. وما يخفاكم أن الناس في الماضي كانوا يحجون على الإبل، وربما حجوا على أقدامهم. وقد أخبرني من أخبرني أنهم جاءوا يأتون من بلاد بعيدة، يأتون من باكستان ويأتون إلى سواحل الخليج، ثم يمشون من سواحل الخليج إلى مكة على أقدامهم. ربما لا يصدق الإنسان، بس حدثني من حصل هذا الأمر. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الحج ماشيا أفضل، ودليله، طيب إيش دليله يا إخوان؟ نعم رجالا، تقديم الرجال على الراكب رجالا. والقول الثاني ولعله الأشهر والأقرب أن الحج راكبا أولى وأفضل. لماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، ولو كان الحج ماشيا لفعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
أكمل الثانية، الآية الثانية أيضا، أكمل الثانية.
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم، قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات غاية الزيارة إلى البيت العتيق، وأن الغاية من قصد البيت العتيق للحج أنهم يقصدونه ليشهدوا منافع لهم، وهذه منافع منافع دينية وأيضا دنيوية من فضل الله ورحمته. فهم يقصدون المنافع الدينية أولا وقبل كل شيء، هذه غايتهم. حجوا هذا البيت معظمين حرمات الله عز وجل، معظمين شعائر الله عز وجل، وتلبية وإجابة لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، وطاعة لربهم بأداء هذا الركن الركين من أركان الإسلام وهو الحج. فالحج كما تعرفون واجب وركن من أركان الإسلام. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا يتأكد على من لم يحج أن يبادر إذا كان يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض، قد يعرض الإنسان عارض ولا يستطيع الحج، إما مرض أو، وقد يتوفى الإنسان وهو لم يحج وهو يستطيع. أما إذا كان لا يستطيع فقد عذره الله عز وجل. وكذلك منافع الدنيوية، لا بأس للإنسان أن يتاجر في حجه. قال عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآية، أن تبتغوا فضلا من ربكم. وكان العرب في الجاهلية لهم أسواق قرب مكة، سوق عكاظ، المجنة، المجاز، فتحرج المسلمون أن يتاجروا في الحج فنزلت الآية، وأن لا جناح على الإنسان أن يتعامل ويتعاطى بالتجارة أثناء الحج. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يذكر اسم الله عز وجل، هذه غاية كبرى من غايات الحج ومقصد عظيم، وهو ذكر اسم الله عز وجل في الأيام المعلومات. والأيام المعلومات في قول ابن عباس والمشهور من كلام أهل العلم الشافعي وأحمد هي عشر ذي الحجة، وهي التي نستكملها بعد أيام. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، وأن يستعملنا وإياكم فيها بما يقربنا إليه، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حديث ابن عباس تسمعون وتحفظون: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال في حديث ابن عمر: ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه فيهن العمل من هذه العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. ومن العبادات المشروعة فيها والتي ينبغي للإنسان يا إخواني أن يذلل لسانه بها ذكر الله عز وجل تحميدا وتكبيرا تهليلا. والتكبير لا شك من شعائرها، بل هو شعار لها، وتهاون الناس في هذا الأمر كثيرا يا إخوان، والله المستعان. ومن يعرف الزمن الماضي ويعرف حالنا يرى الفرق الكبير. في وقت مضى كنت تسمع التكبير وأنت في كل مكان، في المسجد وفي الشارع وفي البيت، واليوم لو كبرت التفت الناس إليك ينظرون مستغربين. وهذا لا شك من التقصير يا إخوان في نشر هذه السنة. روى البخاري تعليقا أن ابن عمر وأبا هريرة كان يخرجان للسوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر يكبر في قبته في بمنى فيكبر أهل السوق حتى ترتج منى بالتكبير رضي الله عنهم وأرضاهم. قلوب الحية يا إخوان، الناس خير اليوم، لكن فتحت الدنيا على الناس يا إخوان لا شك أنها أخذت من وقتهم ومن أذهانهم الشيء الكثير، لكن على الإنسان أن يستعين بالله عز وجل ويجاهد نفسه ويغتنم الفرص. والحياة يا إخواني فيها فرص، والفرص ثمينة وغالية، ولأنها غالية إذا ذهبت لا تعود. والإنسان ينبغي له بين وقت وآخر أن يحاسب نفسه وينظر فيما يعمل اليوم، لأنه سينظر فيما عمل غدا. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر يا عبد الله ما تقدم لغد، وتأملوا القيامة غد، غدا القيامة، نعم قريبة، وكل آت قريب. حتى قال الله عز وجل: أتى أمر الله. ثم قال في آية أخرى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. النظر الأول متى؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. والنظر الثاني في الآخرة. فإذا نظر الإنسان إلى عمله في دنياه لعله يراجع نفسه وينظر في تقصيره وإهماله ويعالج نفسه ويجاهد نفسه. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الذكر هنا يشمل الذكر المطلق، ويشمل التسمية أيضا عند الذبح، وتسمية عند الذبح واجبة، بل يعدها العلماء شرطا من أشرط الذكاء. وإذا ترك الإنسان عامدا ففي قول أكثر أهل العلم أن الذبيحة تكون ميتة ولا يجوز أن تركب. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يأكل الإنسان من هديه أو من أضحيته ويطعم البائس الفقير، الفقير الذي ظهر عليه البؤس، ويقسمها أثلاثا: ثلث يأكله، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به. وقيل: بل يجعلها نصفين أخذا بظاهر الآية، فكلوا منها وأطعموا، ذكر الأكل والإطعام، والأمر واسع ولله الحمد والمنة. ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفاثهم أي ليزيلوا ما علق بهم من الوسخ. وكانوا يا إخواني يمشون رجالا راكبين أياما، مكث النبي صلى الله عليه وسلم بين المدينة ومكة 8 أيام في السفر، ربما مكث الناس 20 يوم وشهر، ولا شك يعلوهم، ولا سيما بعد الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة في طرف المدينة ومشى محرما 8 أيام. ربما يعلو الإنسان يعني بعض شيء في جسده، مع أنه لو اغتسل فلا بأس بذلك، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كما في خبر أبي أيوب عنه رضي الله عنه وأرضاه. ثم ليقضوا تفثهم، بعض أهل العلم يقول التفث هنا هو أعمال الحج والله أعلم، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وكانوا ينذرون في الزمن الماضي، فينذر واحد منهم الحج، أحدهم الحج، وينذر شيئا في الحج، وكانوا يكثرون النذور في الزمن الماضي، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه أثني على من يوفي بالنذر، يوفون بالنذر يخافون يوما كان شره مستطيرا. لكن ما ينبغي الإنسان أن ينذر، سيما إذا كان نذر معلق، إن شاء الله مريضي، إن قدم فلان من السفر، يعني حصل كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، وكأنه إن لم يحصل مطلوبه لن يفعل هذا الأمر. وليطوفوا بالبيت العتيق، ذكر للطواف ثانية لأهميته. وعامة المفسرين أن الطواف هنا هو طواف الزيارة، والبيت العتيق هو الكعبة، ومعنى العتيق القديم والكريم، قيل والذي اعتقه الله سبحانه وتعالى من تسلط الجبابرة عليه. نعم.
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك فيما تقدم ذكره، ومن يعظم حرمات الله، وحرمات الله عز وجل، الحرمات جمع حرمة، وهو كل ما لا يجوز انتهاكه، ويراد به أيضا محارم، فالحرمات تشمل الأوامر وتشمل النواهي. وتعظيم المسلم لحرمات الله عز وجل من تعظيمه لربه سبحانه وبحمده. فالإنسان عندما يهم بمعصية ويذكر مراقبة الله عز وجل له واطلاعه عليه ويتركها تعظيما لله عز وجل، فلا ريب أنه عمل خيرا حتى ولو هم بهذه المعصية، لكن كونه يتركها لله. ولهذا قال في حديث ابن عباس السالف ذكره، إنما تركها من جرائي أي لأجلي. وإذا خلى الإنسان بمكان يمكنه أن يعمل فيه شيء ويمكنه أن ينظر بعينه إلى ما في الدنيا من الشرور والمنكرات والفواحش، فتركها تعظيما لله عز وجل لا ريب أن عمله هذا عمل حسن ويدل على تعظيمه لربه عز وجل. وإذا خلوت بظلمة في ريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحيي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. يظن الإنسان أن إذا جلس في بيته في غرفته ولا عنده أحد ونظر بعينه في جهازه ما يؤذي قلبه وبسببه يتجرأ على حرمات الله أن الله سبحانه وتعالى لا يراه؟ لا. وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما يغيب عنه مثقال ذرة سبحانه وبحمده. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، لا شك أن تعظيمه خير له ثواب وأجر ورفع درجة عند الله عز وجل. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الأنعام إذا أطلقت يا إخوان ما يراد بها؟ الإبل والبقر والغنم فقط. وهذه الأنعام هي التي يشرع ذبحها أو نحرها في الهدي وفي الأضحية وغيرها مما يباح، فلا يشرع. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم مما حرمه الله عز وجل من هذه الأنعام، في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. كل هذه محرمة بيّنها الله عز وجل. فامتن الله على عباده بأن أحل لهم هذه الأنعام وبيّن لهم ما يحرم عليهم منها. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا الرجس، والرجس النجس القذر الخبيث، سواء كان رجسا حسيا وأمره سهل مع أنه يجب التوقي منه، ليس سهلا بعامة لكن بمقارنته بالرجس المعنوي لا شك لا يقارن به. وأما الرجس المعنوي فأعظمه الشرك، ولهذا قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والأوثان كما تعرفون كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو غير صورة. واجتنبوا قول الزور، وقول الزور هو القول الباطل كذبا أو شهادة أو ما أشبه ذلك. وفي حديث أبي بكر المخرج في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني قال ثلاث مرات. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس. وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت، لأهمية هذا الأمر وأيضا وخطره. فأمرهم الله عز وجل بعد أن ذكر منته عليهم بما أباح لهم من الأنعام أن يجتنبوا الرجس من الأوثان وأن يجتنبوا قول الزور، وهذه التخلية كما يقول العلماء والتخلص من هذه الآفات الخطيرة. ثم ذكر التحلية فقال نعم حنفاء لله غير مشركين به. الحنف والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والحنف كما تعرفون في اللغة الميل، ولهذا تسمي العامة الرجل إذا كان فيه ميل بقدميه مش يسمونه يا إخوان أحنف. لكن الحنف هنا يا إخوان الحنف في القلوب وفي العقيدة، يقبل على الله عز وجل، قلبه منصب إلى ربه سبحانه وبحمده، لا تعلق له إلا بالله عز وجل. حنفاء لله دون ما سواه غير مشركين به، وهذا تأكيد بعد أن ذكر إقبالهم على ربهم ذكر إعراضهم عن الشرك به سبحانه وبحمده، ثم بيّن ضرر الشرك وخطره، والشرك خطير. يقول عليه الصلاة والسلام: الشرك أخفى من دبيب النمل. الشرك أخفى من دبيب النمل، يتسلل إلى الإنسان أحيانا أشياء، التفات لسبب أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يعملها بعض الناس فيقع في الشرك حتى ولو كان أصغر. قال عليه السلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال عليه السلام لما ذكر خفاء الشرك لأبي بكر رضي الله عنه: ألا أدلك على ما يحفظك الله منه؟ كما قال السلام من صغار الشرك وكبار. قلت: بلى يا رسول الله. قال: تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. هذه دعوة طيبة يا أخو، يستعيذ الإنسان بالله، يستجيب به أن يحفظه من الشرك. الخطر الشرك كبير يا أخو، ولا يظن الناس أنهم إذا كانوا في بيئة التوحيد أنهم على مأمن منه. لا، موسى عليه السلام لما عبر البحر ومعه بنو إسرائيل وشاهدوا عيانا هلاك عدوهم وجاوزوا البحر، ماذا قالوا؟ مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لا إله إلا الله. ما أعظم ما ابتلي به موسى عليه السلام منه، شهدوا هلاك عدوهم وشفيت صدورهم، وشهدوا آية عظيمة: البحر ينقلب إلى يبس ويعبرون عليه، ثم يقول: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم يوبخهم موسى عليه السلام ويقول: لكم قوم تجهلون. ثم يذهب إلى لقاء ربه، ثم يدعوهم السامري إلى عبادة عجل، صورة عجل، فيعبدونها عياذا بالله. هذا يدل على خطورة هذا الأمر، وأن الناس يخشونه على أنفسهم ويخافونه ويستعيذون بالله تعالى منه. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، هذا تمثيل لحال المشرك، شبهه الله عز وجل بحال إنسان خر من السماء، سقط من السماء على رأسه وهو يهوي في الفضاء، تخطفه الطير وتقطعه قطعا قطعا، أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد فيهلك. الشيخ عبد الرحمن السعدي الله يرحمه يعني ذكر تمثيلا جميلا عجيبا لهذا، فشبه الله عز وجل الإيمان بالسماء المحفوظة، وشبه الشياطين، معنى كلامه شبه الشياطين بيش يا إخوان؟ بالطير التي تخطفت هذا الإنسان، والشياطين تتخطف الإنسان إذا هو فتح المجال لها. والإنسان يتحصن من الشياطين بذكر الله عز وجل، وأعظمه كتاب الله. قال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن كمل الله يا إخوان نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم تتبعون يسلط عليه الشياطين ولا قوة إلا بالله. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا أناس يدعونه الخير والشياطين تستهويه وتغويه وترديه لا قوة إلا بالله. فهذا حال هذا المشرك تخطفه الشياطين كما تتخطف هذا الإنسان الذي خر من السماء. في حديث البراء الطويل وفي روح المشرك أو الكافر يصعد بها إلى السماء فتغلق أمامها باب السماء ثم يرمى بها عياذا بالله إلى الأرض وقرأ على آيات صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال عز وجل نعم
ذلك ومن يعظم
ذلك ما تقدم من ذكر تعظيم البيت والطواف به ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وشعائر الله أعلام دينه. يدخل فيها الذبائح كما قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ويدخل فيها الحج بكل ما فيه الطواف والسعي والرمي إن الصفا والمروة من شعائر الله. فإذا فصلوا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام سلف. فتعظيم هذه الشعائر لا شك من تعظيم الله وعمل صادر من أهل التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها أي هذه الشعائر وتعظيمها من تقوى القلوب يعني من أعمال أهل تقوى القلوب. ودل على أن التقوى أين تكون يا إخوان؟ وأين تكون التقوى؟ في القلب. قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاثا. هذه المضغة الصغيرة يا إخوان أمرها كبير وعظيم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فعلى الإنسان أن يحرص يا إخوان على إصلاحها وتزكيتها وإبعادها عن كل دغل وكل ما يؤثر فيها. وأعظم ما يؤثر فيها الذنوب والآثام والمعاصي. الذنب عندما يقترف الإنسان يدون في صحيفته لا شك ولكن مع تدوينه في صحيفته يدون أين؟ في قلبه. يدون في قلبه. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء ثم تستمر هذه النكات السوداء ولا قوة إلا بالله حتى تعلو القلب ثم يصيبه الران ولا قوة إلا كلا بل ران على قلب وتزيد هذه الذنوب وتتفاقم إلى أن يختم على القلب ويطبع عليه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم تزيد هذه الذنوب عياذا بالله حتى يقفل على القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. هذه كلها مراحل يمر بها القلب في المعاصي والذنوب عياذا بالله. إذا أطلق الإنسان العنان للذنوب والمعاصي ما يظن أن المعاصي تدون بالصحيفة وانتهى الأمر. لا بل تدون في قلبه. الأذان يا إخوان شعيرة مشاعر الله عز وجل. ومن تعظيمه أن الإنسان إذا كان مشغول بأي شاغل يتخلى عن هذا الشاغل ويجيب المؤذن، وإذا انتهى الأذان يكمل شغله. ويشرع عند الأذان 5 سنن، ما هي يا إخوان؟ مش هالسنن الخمس؟ ها؟ متابعة، قولوا مثل ما يقول. 2، ثم صلوا علي، الصلاة عليه، اللهم صل عليه وسلم. 3، ثم سألوا الله لي الوسيلة، هذه 3 ورد في حديث واحد. 4، قول رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا عند الشهادتين، من قالها غفر له، قاله صلى الله عليه وسلم. 5، الدعاء بعد الأذان، إن المؤذنين يفضلون، قال أقول مثل ما يقول ثم أدعو يستجب لك. لكن من يأتي بها هذه السنن يا أخي؟ أنا ما أدري، لكن غالبا ما يستطيع الإنسان يأتي بها إلا إذا أذن المؤذن وهو ها في المسجد. لكن إذا كان خارج المسجد الله يعين، بس الله يكون في العون. إذا كان خارج المسجد ما بالسيارة ولا منه ولا منه، والمشاغل ما ينتهي لها طرف. وهذه من فوائد التبكير يا أخوان الصلوات، جزاكم الله خير. اللي يبكر للصلوات من فوائدها هذا الأجر العظيم المترتب بس على الأذان. غفر له وحلت له شفاعتي في حديث عمر في المتابعة، دخل الجنة. فيحرص إنسان يا أخوان على التبكير، فالتبكير كله خير. نعم يا أخي تفضل. ها؟ لكم فيها منافع. نعم لكم فيها منافع، يعني لكم في هذه الهدايا، هذا القول بتفسير الشعائر بالهدايا، ولا شك داخلة فيها بالآية التي بعدها. منافع إلى أجل مسمى، يعني إلى حين نحرها، فيجوز ركوبها شرب لبنها لمن احتاج إلى ذلك. وهذا في الهدايا التي تساق، ويسوقون الهدي يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جابر الحديث الطويل، جماعة الهدي الذي معه والذي جاء به علي من اليمن 100 من الإبل، نحر صلوات ربي وسلامه عليه بيده الشريفة منها 63، ثم وكل علي بالباقي رضي الله عنه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه فنركبها، قال إنها بدنه، يمشي على رجليه، قال إنها بدنه يعني هدي، قال اركبها. قال الراوي قال في الثانيه او الثالثه ويلك او ويحك اركبها. وقال عليه السلام في الحديث المخرج في مسلم، اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها عند الحاجه. والهدي يا اخوان سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها، وسواء كان الذي يهدي حاجا أو معتمرا أو جالسا في بيته. تقول عائشة، فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقلدها وقلدتها وأشعرها، ثم بعث بها وأقام في المدينة ولم يحرم عليه شيء كان له حلا، أرسل الهدي وجالس في المدينة. وهذه يعني السنن أرجو أن تكون موجودة إن شاء الله. أما السوق، سوق الهدي فيظهر أنه قل كثيرا، لكن يبقى إرساله. يعني الإنسان اتصل بشخص من مكة طلب منه أن يشتري له ذبيحة ويذبحها ويقسمها على الفقراء في غير الموسم، الموسم لا الخير كثير، لكن إذا كان قبل رمضان أو ما أشبه ذلك هذا من الهدي يا إخوان. ربنا يقول هديا بالغا بلغ الكعبة. ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني محلها المكان الذي يحل فيه نحرها إلى البيت العتيق إلى مكة. قال صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا وفجاج مكة كلها ملح. ذكر البيت العتيق هنا تشريفا له، وإلا فلا ينحر عند البيت أو إلى جانب البيت، لا، كان المشركون يفعلون ذلك وضمخون البيت بالدماء، لكن ينحرها في أي مكان، في مكة، في منى أو في غيرها. نعم. في آية لكل أمة جعلنا منسكا أي عيدا وذبحا، فليس هذا الأمر خاص بهذه الأمة، لا، بل هو مشروع في الأمم قبلنا، هذا يدل على تعظيم الهدي. قال: يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله عليها عند ذبحها، وسبقت الإشارة إلى أن ذكر اسم الله عليها شرط في الذكاة. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المتقين، إلهكم إله واحد أنتم ومن سبقكم، فالإله واحد والدين واحد، دين الأنبياء كلهم واحد وهو الإسلام. نوح عليه السلام يقول: أمرت أن أكون من المسلمين. موسى يقول: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل ماذا يقولان؟ ربنا تقبل منا وربنا واجعلنا مسلمين، حتى قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء إخوة أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بإخوة العلات، وإخوة العلات الإخوة لأب، لأن الرجل عل بالزوجة الأولى، نهل بالأولى وعل بالثانية، فيسمى الإخوة لأب أولاد علات. وجه تشبيه الأنبياء بهم أن الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، وأما الشرائع فتختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، أسلموا واستسلموا وانقادوا واخضعوا له سبحانه وبحمده مخلصين له الدين. وبشر المخبتين أمر من الله لنبيه أن يبشر المخبتين. ومن المخبتون؟ الأهل بعدها يا أخوان. المخبتون أحسن ما فسرت به، يقول ابن كثير رحمه الله الآية بعدها: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله وجل قلبه وتحرك قلبه وخاف قلبه وتذلل وخضع، والصابرين على ما أصابهم يصبرون على ما يعرض لهم في هذه الدنيا، فهم بين صبر على الضراء وشكر على السراء، والمقيم الصلاة يؤدونها كاملة تامة ظاهرها وباطنها، ظاهرها بالحرص على شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وباطنها، باطن الصلاة ما هو يا أخوة؟ هذا الذي نشكو حالنا إلى الله عز وجل، حضور القلب في الصلاة وخشوعه وتذلله وخضوعه. ولهذا تلحظ أن الله عز وجل لا يذكر الصلاة إلا باللفظ الإقامة، ما قال والمقيم الصلاة وأقيموا الصلاة، ما قال، ما يقول في القرآن أبدا أدوا الزكاة أدوا الصلاة، ومعناه أن يأتي بها المصلي قائمة مستقيمة تامة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ومما رزقناهم ينفقون أيضا يحرصون على النفقة. وتأملوا يا إخوان هؤلاء الكلمات الثلاث حتى تعظموا تعلموا عظمة هذا القرآن يا إخوان. قال ومن ما من، يقول علماء العربية للتبعيض، يعني أن الله عندما أمرك بالصدقة ما أراد منك إلا إيش؟ قليل البعض. ثم مع ذلك قال رزقناهم، فهو رزقه، فلولا أن الله قدر لك هذا الرزق وأنت في رحم أمك ما جاك شيء، يرسل الملك فيكتب رزقه. والمال الذي بيدك يا عبد الله هو مال الله، قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لكنك خليفة عليه ووكيل عليه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فإذا كان المال ماله والرزق رزقه فما الذي يمنعك من الإنفاق إذن؟ ثم قال ينفقون، ولم يذكر المنفق ولا المنفق عليه حتى يكون عام، ينفق ما تيسر من ماله، مال أو طعام أو لباس أو ما أشبه هذا، وينفق على من يراه محتاجا، ويبدأ بالأقرب فالأقرب. نعم نعم. والبدن جعلناها لكم، البدن الإبل جمع بدنة، وقال بعض أهل العلم بل يشمل حتى البقر لعظم بدنها، ولكن المشهور الأول جعلناها لكم من شعائر الله، إذن الهدي من شعائر الله عز وجل ومن أعلام دينه، وتعظيمها من تعظيم شعائر الله، وتعظيمها باستحسانها واستثمانها. فاذكروا اسم الله عليها صواف، هذه السنة في الإبل أن تنحر صوافا أي قياما قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها طعنا ينحرها في الوهدة التي بين أصل العنق والنحر. مر ابن مسعود رضي الله عنه على رجل أناخ راحلة ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، ليس السنة أن ينوخها ويربط عنقها ويشده إلى ذيلها، هذا يفعله الجزار اللي ما هو ماهر، مع أن النحر هذا ما يتولاه، يعني نحره هي قائمة لشخص له خبرة، يعني ما له خبرة، لا، هذه الدواب وهذه البهائم قال صلى الله عليه وسلم لها أوابد كأوابد الوحش، لما نفر بعير فرماه أحدهم بسهم. فاذكروا اسم الله عليها صفا، إذا وجبت جنوبها سقطت جنوبها، وجب يعني سقط وماتت وسلخت. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع المتعفف والمعتر المتعرض للسؤال. كذلك سخرناها لكم، أي ذللها الله عز وجل لتكبروا الله على ما هداكم، تشكروا الله عز وجل وتعظموه لأنه من عليكم بالهداية ولعلكم تشكرون. سخرها الله عز وجل يا أخوان، يعني هذه الإبل لولا أن الله ذللها هل كان الإنسان يستطيعها؟ ولهذا إذا نفرت اجفلت من يستطيعها. قال تعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يأتي الطفل ينوخ البئر، يبرك البئر بكلمة، يبرك بكلمة يقوم. لكن لو دخلت عقرب صغيرة في الغرفة عندك، هل تنام وأنت ما طلعتها ولا قتلتها؟ طيب صغيرة ذي وشي ما بشيء، ما ذللت، ما ذلنا رب العالمين. والإنسان على بعيره ينوخه ويعقله ثم ينام إلى جانبه، أخاف منه. سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. الهداية نعمة يا إخواني، الهداية إلى الصراط المستقيم أعظم نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن الله هدانا ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فيحمد الإنسان ربه على نعمة الهداية، يعرف أن ما للشيء في هذا الأمر، الأمر كله لله، فيكبر الله تعظيما وشكرا وثناء ويسأله الهداية والثبات على الهداية. لعلكم تشكرون، لعل من الله ما معناها يا إخوان؟ معروف لعل عند علماء العربية بالنسبة للناس يقول فعل ترجي، الإنسان يقول لعل فلان أن يقدم، يعني أرجو أن يقدم، لكن حاشا ربنا ما يرجو أحدا. فلعل من الله للتعليل، لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم. نعم. لين الله لحومها ولدم، ما شرع يا إخواني الهدي والأضحية لأجل اللحم، لأجل أن ننال الله تعالى شيء من لحومها أو دمائها، حاشا. وإنما يناله التقوى منكم، شرعت لتكون علامة على تقوى العبد لربه وإخلاصه لربه سبحانه وبحمده. وليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم يا إخوان، وإن كانت الصدقة على كل حال مطلوبة، والإنسان يتصدق مما يتصدق به من لحمها، لكن ما هو أعظم من الصدقة؟ الذبح يا إخوان. مجرد الذبح وسفك الدم تقربا إلى الله عز وجل، هذا هو المقصود الأكبر. ولهذا لو أن إنسانا عياذا بالله ذبح لغير الله عز وجل، ماذا يكون؟ حمل الشرك عياذا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. قال عز وجل: فصل لربك وانحر، تقربا إلى الله عز وجل. ولا يظن ظن أن هذه الأضاحي أو الهدايا في الحج أنها لمجرد الصدقة، لا، فالمقصود الأكبر منها هو سفك الدم، ثم تأتي الصدقة بعد ذلك. ولهذا قال: لين الله لحومه ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم، أي سخرها، كذلك سخرها لكم، نعم، لتكبروا الله على ما هداكم. الظاهر أني ذكرت هذه في الآية السابقة، أي نعم، كذلك أي سخرها لكم عز وجل لتكبروا الله تعالى وتعظموه. ثم قال: وبشر المحسنين. من هو المحسن يا إخوان؟ هذا اللفظ يرد في القرآن كثير. ربنا لما ذكر المتقين: اللهم اجعلنا جميعا منهم قال المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. من هو المحسن؟ أي نعم، هذا واحد، هذا نوع عظيم من الإحسان وهو أعلى مراتب الدين. بقي شيء آخر أيضا، إذا أطلق الإحسان في القرآن، ها نعم، شمل الإحسان في طاعة الله عز وجل، وهو ما ذكره الأخ في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه، هذه مرتبة عالية وعظيمة. والثاني الإحسان إلى عباد الله عز وجل. إذن الإحسان في العبادة والإحسان إلى العباد، بهذا يكون الإنسان من المحسنين. وتأملوا يا إخوان هذه الكلمة الوجيزة الكبيرة العظيمة التي تتكرر في هذا الكتاب العظيم، وبشر المحسنين. يأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبشر المحسنين، والبشارة هي الخبر. ليش يا إخوان؟ المفرح السار. سميت بشارة لأن البشرة كلها تتأثر بها. سأل لو يبشر بشارة من أمور الدنيا تجد ما شاء الله أثار البشر والفرح على وجهه وفي قلبه نفسه. وتأملوا كتاب الله كم يتكرر هذا اللفظ، هنا بشر المحسنين وقبلها وبشر المخبتين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، الآية، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، سأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم طيب، فيا أخوان حتى إن القرآن كتاب بشرى، قال عز وجل وأنزلنا لك تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بشائر في كتاب الله عز وجل يا إخوان، فاقرأوا هذه البشائر وتأملوها واسألوا الكريم من فضله فإنه يحب أن يسأل سبحانه وبحمده. الواحد لو تجيه بشارة في الجوال قد تكون تافهة، فرح بها، كيف هو البشارة من رب العالمين وفي كتابه العظيم يا إخوان. فتأملوا هذه يا إخوان، وقفوا عندها واسألوا الكريم من فضله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعل من وجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير يا إخوان.